بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نعم، لو لم يكن المال في يده لزم إعمال قاعدة العدل والإنصاف. إحدى القواعد الفقهية قاعدة يقال لها قاعدة العدل والإنصاف. هذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة، وبعض الفقهاء يقولون إنها قاعدة عقلائية، يعني العقلاء يبنون على هذه القاعدة في شؤونهم. عندنا قواعد شرعية فقط، وعندنا قواعد بالإضافة إلى كونها شرعية، بالإضافة إلى ذلك هي قواعد عقلائية. فهذه القاعدة قاعدة شرعية وقاعدة عقلائية. لنمثل بمثال لهذه القاعدة، هنالك شخصان يتنازعان في شيء، وهذا الشيء في أيديهما معا، يعني جاء إلى القاضي وبيدهما شيء، هذا أخذ الشيء من هذا الجانب وهذا أخذه من هذا الجانب، هذا يقول إن هذا الشيء لي والثاني يقول إن هذا الشيء لي، وما عندهم أي إثبات شرعي لمدعاهم، ماكو إثبات، ما عندهم بينة، ما عندهم دليل آخر. القاضي ماذا يفعل؟ هل يحكم بهذه العباءة المتنازع فيها مثلا لهذا فقط؟ ترجيح بلا مرجح. يحكم بها للثاني فقط؟ ترجيح بلا مرجح. فماذا يفعل؟ يحكم بأن نصف الشيء لهذا، نفرض قماش اللي يمكن تنصيفه، نصفه لهذا ونصفه لذاك، هذا هو أفضل حل معقول في المقام، قاعدة العدل والإنصاف. وعندنا رواية أيضا في هذا الباب، شوية دققوا في هذه الرواية. عندنا شخص يقال له الودعي، الودعي يعني اللي نخلي أمانة عنده، وديعة عنده. زيد جاء وأعطى للودعي درهما أمانة، وعامر اجي اعطى لهذا الودعي درهمين أمانة. فكم فرد صار عندنا؟ ثلاثة أفراد، مالك الدرهم ومالك الدرهمين والمستأمن، انتو مثلا. ثم ضاع أحد الدراهم الثلاثة منكم، أنت المستأمن، ضاع بلا تقصير بلا تفريط بلا تعدي. الأمين مو ضامن، المؤتمن مو ضامن، فهذا الدرهم الذي ضاع أنت. كم بقي درهمه؟ أحد الدرهمين تكليفه واضح، لمن؟ لصاحب الدرهمين، هذا خب ما في خلاف. يبقى الدرهم الثاني، هذا الدرهم الثاني لا يعلم أنه لصاحب الدرهم أو لصاحب الدرهمين، فماذا تفعلون أنتم؟ يأتي ويسأل الإمام صلوات الله عليه، الإمام يقول هذا الدرهم الثاني الذي لا يعلم أنه لصاحب الدرهم أو لصاحب الدرهمين نعطي نصفه لهذا ونصفه لذاك. فأبو الدرهمين كم حصل؟ درهم ونصف. وأبو الدرهم كم حصل؟ نصف درهم. هذه قاعدة العدل والإنصاف. ما هو تطبيقها على محل الكلام؟ محل الكلام أنه المال ليس في يده، هذا الرجل الذي كان في أمواله حرام، واحد سرق من شخص مالا، ولكن هذه الأموال الآن ليست في يده وإنما في يدكم. الآن تاب، الأموال مو عنده، يأتي إليكم يقول هذا الشخص أنا سرقت منه 100 دينار قطعا، هو عنده في يدكم 200 دينار. يقول هذا الشخص سرقت منه 100 دينار قطعا، ما حكم هذه المال؟ يجب أن نعيدها إلى ذلك الرجل. المئة الثانية لا أعلم أنها ملكي أو ملكه، في هذه الحالة ما الوظيفة؟ تنصفون هذا المال، 100 دينار نصفها تعطونه لهذا الرجل ونصفها تعطونها لذلك الرجل الثاني. نعم، لو لم يكن المال في يده وإنما كان المال في يد من؟ في يد شخص ثالث، لزم إعمال قاعدة العدل والإنصاف. المقدار اللي تعلمون أنه زيد يطلبكم قطعا 100 دينار تعطونه، 100 الثانية المشكوكة ماذا تفعلون؟ تنصفونها، نصف لكم ونصف لذلك الشخص. أما الحالة المتقدمة التي شرحناها وهي أن كل المال في يدكم، المال كله في يدكم، يعني في يد هذا الإنسان المطلوب الذي أكل أموال الغير ظلما وعدوانا، جيد، 100 دينار قطعا أنتم مطلوبين لهذا الرجل تعطونه، 100 الثانية المشكوكة لمن تكون؟ تكون لكم. ليش؟ لأن اليد علامة الملكية، إذا أكو هنالك أمارة من أمارات الملكية فهذه الأمارة محكمة. أنتم الآن في مكتبتكم أكو كتب، لا تعلمون أن هذه الكتب لكم أو لغيركم، ماذا تقولون؟ تقولون اليد علامة الملكية، فإن شاء الله هذه الكتب اللي في مكتبتي هذه كتبي. إذا المال تحت يدكم تعطون الأقل المتيقن، يعني 100 دينار، أما البقية فاليد يدل على أنه ملككم. أما إذا كان المال في يد شخص آخر فتعطون 100، أما 100 الثانية المشكوكة ماكو هنالك مثبت أنها لكم أو لغيركم فتنصف بينكم وبين غيركم. إن شاء الله دققوا فيما بعد. نعم، لو لم يكن المال في يده في هذا الزائد المشكوك تجري قاعدة العدل والإنصاف. القسم الرابع، إلى الآن تناولنا ثلاثة أقسام: أن يكون المال معلوم المقدار والمالك تؤدونه إليه. القسم الثاني أن يكون معلوم المقدار مجهول المالك، ماذا تفعلون؟ تتصدقون به عنه. القسم الثالث أن يكون معلوم المالك مجهول المقدار، شريكي ولكن لا أعلم يطلبني 1000 أو 2000، اللي مضى البحث، الصلح أو الأقل أو قاعدة العدل والإنصاف. الحالة الرابعة أن يكون مجهول المقدار والمالك، رجل تاجر مرابي يأكل الحلال والحرام، ومضت عليه فترة طويلة عند أموال محللة وأموال محرمة. الآن في شهر رمضان تاب، في شهر محرم تاب، ولكن ما يعلم أن الحلال كم وأن الحرام كم، ومن أخذ منه المال الحلال والحرام. تاجر في السوق يتعامل مع الألوف، لا يعلم أن هذه الأموال متعلقة بمن. هنا ماذا يفعل؟ الرواية تقول إن الله رضي منه بالخمس، يشوف مجموع ثروته المشبوهة يخرج خمسها والبقية حلال لا. فعندما نقول المال الحلال المختلط بالحرام هذا يخمس، يخمس في هذه الحالة الرابعة. القسم الرابع أن يكون المال الحرام مجهول المقدار ومجهول المالك، ما يعلم. وفي هذه الحالة يجب تخميس المال، من 100 يدفع 20 والبقية حلال له، ويحل الباقي بعد إخراج الخمس. وتدل على هذا الحكم صحيحة عمار ابن مروان، هذه الرواية كل رواتها عدول إماميين ضباط، فالرواية صحيحة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، يقول: فيما يخرج من المعادن، إذا واحد استخرج معدن مثلا استخرج النفط، ما حكمه؟ يجب أن يخمسه والباقي لا. هذا قانون مو موجود في الدول الوضعية، ما أظن في أي مكان في العالم يوجد هكذا قانون. المعادن للدولة، أما في الإسلام كل من استخرج معدنا، بترول، نفط، ذهب، فضة، أي معدن من المعادن، فكله له، يدفع الخمس والبقية له. فيما يخرج من المعادن وما يخرج من البحر، إذا واحد غاص بالبحر وأخرج العقيق أو اللؤلؤ أو المرجان، والغنيمة الحربية والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، شاهدنا في هذه الكلمة، والكنوز في كل هذه الخمس، يدفع الخمس والباقي حلال له. المسألة الخامسة: لو كان الحلال المختلط بالحرام مما تعلق به الخمس. يعني واحد بدأ بالتجارة ومر عليها سنة، وفي خلال هذه المدة، في خلال هذه السنة، ما كان يبالي بالحلال والحرام، أكل الحلال وأكل الحرام، والآن هو جاهل بالمالك والمقدار. هذا هل يدفع خمسا واحدا أو يدفع خمسين؟ بل الجواب يجب عليه أن يدفع خمسين. الخمس الأول من باب تطهير هذا المال، لأن هاي أموال فيها حلال وفيها حرام، فيطهر ماله ويخرج الحرام من ماله. الخمس الثاني من أي باب؟ من باب أن كل إنسان بعد مرور سنة من بدئه بالتجارة يجب عليه تخميس أمواله. فإذا إذا عنده مثلا 25,000 دينار، يجب عليه أولا أن يدفع 5,000 دينار، خمس 25، إيش قد يبقى له؟ 20، يخمس 20، كم يدفع؟ 4,000. التخميس الأول 5,000، التخميس الثاني 4,000. لو كان الحلال المختلط بالحرام مما تعلق به الخمس، ليش؟ لمرور عام عليه مثلا، وجب عليه خمسان. احنا نوضح هذا بمثال. عندنا 3 افراد. الفرد الاول رجل متدين متقي، ماكو في اموال الذرة من الحرام، بدأ بالتجارة في أول رجب، الآن حل أول رجب القادم، يجب عليه التخميس أم لا؟ نعم، هذا واحد. ليش يجب عليه التخميس؟ لأن كل واحد حل عليه الحول يجب عليه التخميس. الشخص الثاني رجل فاسق فاجر لا أبالي، شهريا بادي بالتجارة وأمواله محللة ومحرمة، ثم تاب إلى الله تعالى، يجب عليه التخميس أم لا؟ يجب عليه التخميس. الأول ليش وجب عليه التخميس؟ لأنه مر عليه حول. الثاني ليش يجب عليه التخميس؟ لأن أمواله محللة ومحرمة وإن لم يمر عليه الحول. فإذا واحد اجتمع فيه العنوانان، هم مر عليه الحول، هم أموال فيها حلال وحرام، كم مرة لازم يخمس؟ مرتين لازم يخمس. انتوا خلوا في بالكم مسألة الأفراد الثلاثة تتضح القضية. لو كان الحلال المختلط بالحرام مما تعلق به الخمس، لماذا؟ لمرور حول عليه، أكو جهتين في هذا المال، وجب عليه خمسان. وذلك لقاعدة، هذه القاعدة تقول إذا تعددت الأسباب تعددت المسببات. واحد إذا نذر، إذا الله شافه ولدي أذبح خروف، ثم نذر إذا نجحت في الامتحان أذبح خروف، فشاف الله ولده ونجح في الامتحان، كم خروف يجب أن يذبح؟ يجب أن يذبح خروف. يعني كل النذر يحتاج إلى وفاء، فيجب أن يفي بالنذر الأول بخروف، ويفي بالنذر الثاني بخروف آخر. هذه قاعدة أن تعدد الأسباب تقتضي تعدد المسببات. مرور الحول سبب للتخميس. اختلاط الحلال بالحرام سبب للتخميس، فإذا اجتمع يجب أن يخمس مرة. فمن 25,000 دينار يدفع كم دينار؟ 9,000 دينار. الثاني مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة. انتو بدأتوا بالعمل في اول شهر رمضان، كل ما تحصلون عليه خلال هذه الفترة ما عليه شيء. الى متى؟ الى اول رمضان القادم. ما صرفتموه في الاكل والشرب والسفر وتزويج اولادكم وعلاج مرضاكم، تفصيلا ان شاء الله نقوله بعدين، ما عليه شيء. في أول رمضان القادم كم يبقى عندكم من المال؟ تخمسون ذلك المقدار. ما يفضل يعني يزيد عن مؤونة السنة. المسألة السادسة، يجب على كل مكلف أن يخمس ما يفضل عن مؤونة سنته. ما هو الدليل على ذلك؟ السنة ما يقبلون هذا الشيء، أبناء العامة ما يقبلون هذا الحكم. طبعا هم عندهم زكاة، والزكاة في كل عام، بينما إحنا عندنا الخمس فقط مرة واحدة، فهم عندهم تشديد من جانب آخر، هم يزكون هذه الأموال. نحن نقول هذه الأموال فيها الخمس، بأي دليل؟ بالقرآن الكريم. قال الله تعالى: واعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نقطة الخلاف بيننا وبين الآخرين أن الآخرين يقولون الغنيمة يعني الغنائم الحربية، الغنائم الحربية فيها الخمس، فإذا هذه الآية خاصة بالغنائم الحربية، مثل غنائم معركة بدر مثلا، غنائم معركة حنين مثلا. نحن نعتقد أن غنم يعني كل ما تحصل عليه، هذا يقال له غنم، ويقال لهذا المال غنيمة. ما هو دليلنا على ذلك في مقابل الآخرين؟ الدليل الأول قول اللغويين. اللغويين يقولون الغنيمة مطلق الفائدة. إذا تحبون تراجعون كتب اللغة موجودة في المكتبات عادة، لسان العرب من المعاجم اللغوية المعتمدة، تاج العروس، القاموس، مفردات الراغي، هاي أربعة معاجم لغوية تقول إن الغنائم لا تختص بالغنائم الحربية، كل ما تحصل عليه. بعضهم مضيفين بلا مشقة، مثلا في مفردات الراغب يقول الغنيمة كل مغفور به من العدا وغيره، كل ما يجي في بيدك، كل ما غفرت به هاي غنيمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول المفسرين، أئمة التفسير حتى من أبناء العامة، مجموعة منهم اعترفوا بذلك أن الغنيمة لها مفهوم عام. إذا تحبون تراجعون القرطبي في تفسيره من كبار مفسريه، يقول إن الغنيمة في اللغة هو الخير الذي يناله الفرد أو الجماعة بالسعي والجهد. هذا القرطبي تفسيره موجود. الفخر الرازي من كبار أئمة أبناء العام يقول: الغنم الفوز بالشيء، إذا فزت بشيء حصلت على شيء فهاي غني. المنار هذا تفسير أحد علمائهم المتأخرين كان في القاهرة أيضا يقول بذلك. الآلوسي من كبار مفسريهم وجدا متعصب ضد الشيعة يقول: الغنم في الأصل معناه كل ربح ومنفعة. هاي اعترافات أئمتهم في التفسير. فهذه أقوال اللغويين وهذه أقوال مجموعة من المفسرين. لذلك نقول: والغنيمة هي مطلق الفائدة، وقد اعترف القرطبي في تفسيره بشمول لفظ الآية الكريمة لعموم الفوائد والأرباح. عندنا قاعدة تقول: من له الغنم فعليه الغرم. حتى هذا متداول في العرف، نقول غنيمة وغرامة. الغرامة يعني شنو؟ يعني خسارة. الغنيمة يعني شنو؟ يعني الربح. الغنيمة والغرامة والغنم والغرم. هنالك ملاحظة ثالثة شوية دققوا فيها. فرضنا الآية لا تدور، الآية تقول: واعلموا أنما غنمتم، يعني الغنائم الحربية فقط. فرض. القرآن يقول: في الغنائم الحربية يوجد هنالك الخمس. أكو مانع أن القرآن الكريم يشير إلى مفردة والروايات تشير إلى مفردة ثانية؟ أكو مانع؟ ماكو مانع. أجيب مثال: الصلاة اليومية موجودة في القرآن الكريم أم لا؟ نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فموجود. صلاة الطواف موجودة في القرآن الكريم؟ نعم. وين؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. صلاة الآيات، هذا صلاة الكسوف اللي صار، موجودة في القرآن الكريم؟ مذكورة؟ أكو آية في القرآن الكريم تدل على صلاة الكسوف؟ لا، ما. من الذي أثبت هذه المفردة الثالثة؟ السنة الشريفة. إذا فرضنا أن الآية الكريمة تدل على الغنائم الحربية فقط، ولكن السنة الشريفة تدل على أن الخمس ثابت في كل فائدة، فإذن هذا هو الدليل الثالث. وهنالك نصوص كثيرة تبلغ حد التواتر الإجمالي. التواتر يعني عدد يفيد القطع، هذا يقال له الخبر المتواتر. الخبر المتواتر على أنواع: التواتر اللفظي، التواتر المعنوي، التواتر الإجمالي، تفصيلة في علم الأصول تدل على هذا الحكم. فتكفينا الروايات حتى إذا فرضنا فرض أنه لم يكن في القرآن الكريم آية تدل على ذلك، منها موثقة السماعة اللي قرينا هذه الرواية من قبل. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس. حتى إذا واحد ربح 5 دنانير عليه الخمس من قليل أو كثير. وأما استثناء المؤونة، قلنا أولا تستثنى المؤونة، الفاضل عن المؤونة هو الذي يخمس. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ فتدل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال الرواية طويلة فيها الإمام يقول عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان، يستثني مؤونته مؤونة عياله الضرائب اللي يدفعها للدولة ما تبقى يخمسه. وفي صحيحته الأخرى صحيحة علي بن مهزيار يقول للإمام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب يعني الأنواع وعلى الضياع الأراضي اللي يستفاد منها وكيف ذلك؟ فكتب عليه السلام بخطه الخمس بعد المؤونة، المؤونة تستثنى أولا والتخميس يتعلق بالباقي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.